مجالس العلم. لعل من دلائل نهوض الأمة ورقيها اهتمامها بالعلم وولعها بالمعرفة ونزوعها إلى ذلك بحماسة وعناية. ولقد كان لهذه البلاد ماض مجيد ومجال خصيب في الاهتمام بذلك. كانت مجالس العلم التي تعقد في المساجد والبيوت منار إشعاع روحي وأخلاقي وعلمي، تربي النفوس على معاني الخير والسمو والإيمان والفضيلة، وتغذي القلوب وتنير العقول. لقد أسهمت في تكوين ثقافة الكثيرين، واطلعت بواجبها في إشاعة فنون المعرفة ونشر الثقافة الإسلامية وترسيخ الكثير من المثل والقيم العليا المستمدة من روح الشريعة الإسلامية الخالدة. لقد كانت مجالس ترتاح إليها النفس ويطمئن بها الفؤاد وتنتعش بها الروح وتنعم بها القلوب، فهي أداة من أدوات التفاهم ووسيلة من وسائل الابتهاج النفسي والروحي. ومما يؤسف له أن الناس انصرفوا عن تلك المجالس وزهدوا فيها فلم نجد لها أثرا اليوم، وانشغل الناس عنها بالجري وراء الماديات والتكالب على المتاع الزائل وطمحوا إلى حطام الدنيا. فلماذا أهملنا تلك المجالس وتركناها بينما كانت بمثابة مكان للتآلف والتعارف والصفاء والتفاهم يتعلق بها الجميع ويجدون في رحابها الطمأنينة والراحة والهدوء؟ لقد كانت مجالس العلم تعقد في المساجد والبيوت، ولو استعرضنا التاريخ لوجدناه حافلا بسير فذة ونماذج رائعة لضروب من الرجال كانوا يتلقون دروسهم وتعليمهم في حلقات المساجد ومجالس العلم. فخرجت طوائف من العلماء والفقهاء والأدباء، وقد كان المسجد هو المدرسة والقاعدة الرئيسة في عملية التكوين والإعداد والمنبع الثر الفياض. ولعل أروع الأمثلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تتلمذوا عليه في مسجده، فنشروا أنوار الرسالة ومشاعل العلم والأخلاق التي امتدت راياتها مرفرفة على أماكن شاسعة لم تستطع أمم كثيرة أن تبلغ مداها، وحرص بعده الخلفاء والأمراء والفقهاء وانطلقوا في السير على ذلك النهج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكانت لهم مدارس في دورهم إلى جانب المساجد، وكانت تضم تلك المجالس الأعداد الكبيرة من النوابغ والأئمة والأعلام والأساطين يلقون الدروس ويتناظرون في مختلف العلوم. وكان التلاميذ يقبلون عليها في حلقات متعددة، ومن الأعلام الذين كانوا يدرسون في المساجد وكانت لهم مجالس علم في بيوتهم الإمام مالك بن أنس والحسن البصري، وكذلك من المحسوبين على الإسلام ابن سينا وابن رشد والكندي وجابر بن حيان والفارابي، ومن العلماء الأجلاء ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثير وكثير ممن ذكرهم المؤرخون. أذكر أني قرأت منذ مدة أن بعض العواصم كبغداد وقرطبة والبصرة وغيرها تضم أكثر من 30,000 مسجد، وبكل مسجد حلقة للتعليم ومثلها في البيوت. ولقد أسهمت تلك الحلقات والمجالس في تطوير المعارف والعلوم والحياة. ولقد دارت مناقشة بيني وبين أحد الأصدقاء منذ بضعة أيام، كان يتحدث خلالها قائلا: إن ما أحفظه الآن من القريض وغيره من آثار تلك المجالس التي كنا نعقدها حينا في المساجد وطورا في البيوت، وكانت ذات طابع علمي صرف وتنافس شريف، وكان كل طالب مثالا للأدب والخلق والتمسك بالدين، وكنا نسهر الليالي نحفظ خلالها القرآن وعلومه والعشرات من الأحاديث والأشعار، وكذلك نحفظ في التفسير والفقه والتاريخ، ولا يفكر الواحد منا في أي غرض دنيوي، وكنا نسافر من بلد إلى بلد لحضور تلك المجالس التي كانت تعقد في كل من الرياض والقصيم والمجمعة والمدينة ومكة المكرمة وغيرها. فقلت لصديقي: لازلت أذكر طرفا من تلك المجالس التي تضم شمل مجموعات من العلماء والأدباء والفقهاء، وما كانت تعمر به من قراءة ومناظرة، وكنت وقتها فتى صغيرا أقف مع الفتيان الصغار، وكنا نجد فيها متعة بالغة، ولا تزال تلك المشاهد ماثلة أمامي. ولا ريب أن احتفاء أسلافنا بها وما خلفته من أثر جليل يجعلنا نتطلع من جديد إلى العودة إليها، رغم أن بلادنا والحمد لله أحرزت تطورا بالغا في مجال المعرفة وفي مضمار التربية والتعليم المنهجي، ولكننا مع ذلك نطمع في العودة إلى تلك المجالس العلمية المفيدة الحافلة بالتوجيه الخلقي والتهذيب الروحي. ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وأفضل الناس المؤمن العالم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من دخل المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم كان كالمجاهد في سبيل الله، غزوة في طلب العلم أحب إلى الله من 100 غزوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المدرسة المثلى. لئن كانت المدرسة في العصر الحديث تعنى بقواعد التربية ومثالياتها، فلقد كان للمسجد في عصور الإسلام المتعاقبة رسالة عظيمة، فقد كان بمثابة المدرسة والمعهد والجامعة والمكتبة، يؤدي مختلف الواجبات وشتى المسؤوليات. كانوا يجدون في رحابه المتعة الروحية واللذة الفكرية والراحة النفسية، وكان الخلفاء والفقهاء والعلماء يخطبون فيه، وكان الفقهاء والحكماء يلقون محاضراتهم ودروسهم في رحابه. حقيقة إن للمسجد دورا حيويا بجانب وظيفته الدينية، وعلى أئمة المساجد واجب إسلامي كبير في التوجيه والإرشاد، بل يجب تخصيص ساعات لإلقاء المحاضرات الإسلامية حول الأخلاق والعقائد والعبادات وفضائل الصفات بأسلوب جذاب ودعوة كريمة، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكي يكون المسجد عاملا في تهذيب النفس وتطهيرها وإسداء النصح فيما يعرض لسكان الحي المجاور للمسجد من مشكلات، إن دعوة الإسلام ومنهجه لا تؤكد باستمرار على أهمية الإرشاد والتبليغ والتبصير برسالة هذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن المسجد يجب أن يكون صلة تعارف وتعاون ومحور تآلف ومودة ومكان تعليم وإشعاع للثقافة ونور العلم، يجد الناس فيه علاجهم ودواءهم لأمراضهم النفسية والاجتماعية، بل يجب أن يكون خير وسيلة لمعالجة مختلف المشكلات التي تكون بين سكان الحي، بحيث يكون الإمام بمثابة الطبيب والأستاذ والقاضي فيقوم بما يقوم به أولئك. فمتى مرض شخص عرف سكان الحي بذلك فزاروه، ومن كان فقيرا محتاجا ساعدوه. وإن مما يحز في النفس أن نرى الكثير من سكان الحي في وقتنا هذا لا يعرف بعضهم بعضا ولا يفكر بعضهم في بعض، يمرض المريض فلا يزوره جاره، ويعود من السفر فلا يهنئه بسلامة العودة، إلى غير ذلك من تفكك الأواصر، إذ لا يشعر الجار بجاره ولا يعرف بمصيبته إن وقعت، لأن البعض بعيدون عن المسجد، وهي حال لا تبشر بخير. إن الاهتمام بالمسجد والشعور القوي برسالته والحرص على تأدية الشعائر فيه، كما أن التجاوب المستمر والمداومة على الذهاب للمسجد سيحقق لنا الكثير من الخير والثواب وتطهير جوانب النفس وعلاج ما نشكو منه. يجب أن نوجه عنايتنا بالمسجد ليكون قوي الأثر، ولنكن له أعوانا وروادا، وليكون منارة ينبعث منها الإصلاح والإشعاع، وليكون في قلب كل منا. وأن ننبه إلى أهمية إعداد الأئمة والخطباء إعدادا علميا سليما لهذه الغاية الكريمة الرفيعة ولهذا العمل الجليل، وحتى تكون رسالة المسجد كما كانت في الماضي دعوة إلى الحق وتحقيقا لرسالته التي أنشئ لها من أول يوم. مسجد أسس على التقوى، لقد كان المنطلق الأول للدعوة الإسلامية والمركز الذي شعت منه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد لعب المسجد في الإسلام دورا عظيما في التوجيه والدعوة وإصلاح أحوال الناس وتربيتهم على الفضائل والحفاظ على الوحدة الإسلامية حقيقة ومظهرا، ليصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا حتى يتحقق فيه وينطبق عليه ما أراده الله لهذه الأمة من أن تكون خير أمة أخرجت للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن كل جهد يبذل لخدمة المسجد وإعلاء شأنه ورفع مكانته سيكون جهدا مشكورا وعملا نافعا في الدارين. لقد آن الأوان لإحياء رسالة المسجد واستعادة مكانته، فلا يكون المسجد منعزلا عن النشاطات الإنسانية، بل يكون له دور فعال في التوعية والتربية وإشباع المجتمع بالثقافة والمعلومات الإسلامية بما يعود بالنفع والفائدة وتزكية النفوس وتقويم ما اعوج في أخلاق وسلوك المسلمين من تقاليد وعادات خرجت بهم عن أهداف الإسلام وغاياته، وتطهير قلوبهم من كل ما يخالف شرع الله. إن بناء الشخصية الإسلامية فكرا وعقيدة وسلوكا لمن الأهمية بمكان، لأن رسالة المسجد هي رسالة الإسلام. القراءة سبيلنا إلى المعرفة. المعرفة قراءة مستمرة دائبة واطلاع متواصل على نتاج الفكر، فهي معين لا ينضب لمزيد من الزاد الثقافي والعلمي، ووسيلة لإشباع حب الاطلاع، كما أن القراءة نافذة يطل منها القارئ على كل جديد في مختلف ميادين العلم ومجالات المعرفة وفنون الثقافات البشرية، ولا مندوحة لمن يريد تطوير ثقافته وتوسيع ذهنه وينشد التقدم والرقي من أن يقبل على القراءة بذهنية صافية ورغبة صادقة وعزيمة قوية. فليست القراءة ترفا أو شيئا هينا كما يحلو للبعض أن يتوهم ذلك، بل هي شيء ضروري لا غنى عنها، فهي غذاء سليم وزاد صالح. ولو ألقينا نظرة لوجدنا الكثير من الأدباء والعلماء كونوا أنفسهم واستطاعوا أن يبلغوا الدرجات الرفيعة بفضل القراءة المتصلة وتنوعها. فلكي يتابع المرء ما يدور في العالم ويجري في هذه الحياة لا بد له من القراءة المتواصلة لمتابعة التطورات العلمية والفكرية والاجتماعية ومتابعة مواكب العلم والمعارف الإنسانية. وقد يسأل سائل فيقول: لقد أصبحت حياة المرء في هذا العصر مليئة بمختلف المطالب والمشاغل، مما جعل الإنسان عاجزا عن تخصيص الوقت المناسب للقراءة. وإجابة على هذا التساؤل نقول: إن في الإمكان تخصيص الوقت المناسب، فبقليل من الاهتمام والتركيز يستطيع المرء أن يجد الوقت المناسب، وذلك بتخصيص ساعة أو ساعتين في اليوم والليلة تكون عادة يومية دائمة يحاسب نفسه عليها. والمهم في ذلك الميل والرغبة، ومتى عود الإنسان نفسه على هذه الطريقة فإنه ولا شك سيكون حريصا وبمستوى أحسن مما بدأ به. ولقد قرأت مؤخرا أنه قد أوجدت في بعض البلدان المتقدمة مدارس مهمتها التشجيع على القراءة والتدريب على أحسن طرائقها وزيادة سرعتها تحت إشراف تربويين أخصائيين. وهذا دليل واضح وبرهان كبير على مدى الاهتمام والشغف بالقراءة، ولنا في أسلافنا خير قدوة، فقد كانوا مثلا رائعا في القراءة رغم ظروف حياتهم آنذاك، فلم تكن لديهم المطابع التي أسهمت في إخراج الكتاب بطريقة جذابة، ولم يكن لديهم الكهرباء وغير ذلك من الوسائل الحديثة، ومع ذلك فقد كانوا يقرؤون بشكل مستديم ويأخذون من كل علم بطرف يجدون المتعة في القراءة ويشعرون بالألم في البعد عنها، وكتبوا وبحثوا في كل فن من فنون المعرفة والثقافة. فها هو شاعر المعرة يقول: ما جاء في هذه الدنيا بنو زمن إلا وعندي من أخبارهم طرف. فلتقرأ يا أخي ولتحرص على القراءة، فسوف تكسبنا ألوانا متعددة من المعارف والعلوم، وعلينا إذا أردنا أن نقرأ أن نختار ما يكون مفيدا ونافعا بما يناسب مواهبنا وينشط عقولنا ويوسع مداركنا ويزيد محصولنا العلمي والثقافي، وأن نقرأ ببصيرة وتفهم، وأن ندرك الأثر الذي حصلنا عليه من القراءة، وأن نميز بين الصالح والسيء، ونلخص ما نقرأ بوعي وانتباه مما ينمي القدرة على الفهم والإدراك، ليتسنى لنا بذلك أن نكتسب المهارات العلمية والثقافية وحتى نأخذ مكاننا بين الأمم. معالجة مشكلات الأبناء. استأثرت التربية الحديثة بدراسة اتجاهات الآباء نحو أبنائهم، وما زالت هذه الدراسات تشغل بال العلماء والآباء والمربين، ويدور حولها النقاش والجدل، ولقد تشعبت الدراسات حول ذلك. والواقع أن للأب تأثيرا كبيرا في تكوين شخصية الابن ورسم الخطوط العريضة لذلك، من اتجاه حميد وسلوك فاضل كريم. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الشاعر العربي قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن بعضا من الآباء يتصف بصفات غير حميدة كالقسوة والشدة والأنانية وعدم الاهتمام بتربية الأبناء وإهمالهم وعدم الانتباه لهم، فترى الابن ينطلق مع رفاق السوء ويتأثر بطباعهم وسلوكهم، مما يؤدي به إلى الانحراف والنبذ من جانب البيت. كما أن البعض من الأبناء نتيجة لما يلاقيه في البيت من ضغط وشدة تجده يفتعل المشكلات في داخل الأسرة، فيعاند مراقب المدرسة ولا يذعن لتوجيه الأساتذة. وكلما كان الجو المنزلي يسوده الانسجام وحسن التوافق بين الأبناء والآباء، كلما كان ذلك أدعى إلى الوفاق والاستقامة والتوجيه الصحيح. إن على الآباء أن يأخذوا بالأسلوب الصحيح وبالطريقة التربوية المثلى في التعامل مع أبنائهم، وخاصة في مراحل حياتهم الأولى. فالابن يتطلع دائما إلى الأخذ بيده في فترة نموه. ولعل من أهم الحاجيات أن نساعده على توفير الجو المريح الذي يمكنه من النجاح والتحصيل العلمي، وتعويده تدريجيا على الاعتماد على نفسه وإيجاد روح الثقة بها. انتهى الشريط الرابع من كتاب في التربية والثقافة من تأليف عبد الله ابن حمد الحقيل، وله بقية على الشريط الخامس والأخير والذي سنواصل فيه إن شاء الله قراءة هذا الفصل في معالجة مشكلات الأبناء.
من فضلك تابع بقية المادة.